الرب صالح ونعمته إلى الأبد. وعظت اليوم بعنوان كنيسة وخدمة حسب مشيئة الرب. لنفتح الكتاب المقدس على رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي الإصحاح الأول، ولنقرأ من عدد 6 إلى عدد 8. وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس، حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مقدونية وفي أخايا، لأنه من قبلكم قد أذيعت كلمة الرب ليس في مقدونية وأخايا فقط، بل في كل مكان أيضا قد ذاع إيمانكم بالله، حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا. لنصلي. يا رب نشكرك نباركك، نأتي لك باسم يسوع المسيح، نشكرك على الكلمة التي دائما تبعثها لنا في الوقت المناسب. نصلي من أجل تكون هذه الكلمة سبب بركة على ناس كثيرين، تكون سبب بركة لخلاص نفوس، لشفاء مرضى، لإعطاء حكمة، لحل مشاكل، ولكي أيضا تقويم خدام ليخدموك حسب مشيئتك وحسب إرادتك. أصلي من أجل أن تأخذ الكلمة هذه يا رب باسم يسوع المسيح وتوصلها إلى الناس الذين هم بحاجة لسماع هذه الكلمة. نباركك يا سيدنا، نعظمك. هذه صلاتنا ليك باسم يسوع المسيح، آمين. دائما الناس تصور من نتكلم على كنيسة يعتقدون أن الكنيسة هي بناية أو الكنيسة بالأثاث أو بالحجم أو بالقدرات التكنولوجية أو بالقدرات المالية، لكن هذه الرسالة التي قرأنا جزء منها اليوم تعطي لنا أيضا معايير عن كيف تكون الكنيسة وكيف تكون الخدمة حسب مشيئة الرب. الرسول بولس قال لهم أنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس. الرب يريدنا لمن ناخذ الكلمة نقبلها بفرح، وإن كانت الكلمة تأتي لنا ونحن في ضيق كثير. الرب يختبر إيماننا ويختبر أيضا طاعتنا، ليس ما عندما نقبل الكلمة ونحن في بحبوحة، لكن الرب يقيس طاعتنا وإيماننا فيه عندما نقبل الكلمة ونحن نواجه ضيق ونواجه مشاكل أيضا. الرسول قال لهم أنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب. الرسول بولس كان قدوة لهؤلاء الناس، لما أعطاهم الكلمة قبلوا بها واتبعوا وصاروا متمثلين بالرسول بولس ومع أيضا الخدام الذين كانوا يعملون مع الرسول بولس، وكانوا متمثلين أيضا بالرب. الرسول بولس كان قدوة لهم، وهم عندما تبعوا مثال الرسول بولس أصبحوا أيضا هم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مقدونية وفي أخايا. الكنيسة والخدام والأعضاء يجب أن يكونوا قدوة داخل الكنيسة. في كل كنيسة وفي كل خدمة يجب أن يكون هناك قدوة، هناك مثال صالح، هناك معايير وموازين حسب الكتاب المقدس، إنه الناس تراها بواقعية في حياة الكنيسة وفي حياة هؤلاء الخدام. من غير قدوة، من غير مثل صالح، هناك يكون تشويش وعدم ثبات وعدم استقرار. كلمة الرب واضحة جدا، كثير من الناس يعتقدون أن الرب بالشيء الفلاني أو بالشكل الفلاني، أو الحياة مع الرب هي بالشكل الفلاني، أو الخدمة تكون بهذا الأسلوب. لكن إذا رجعنا إلى كلمة الرب، وإن رجعوا إلى كلمة الرب، سوف تظهر لهم الحقيقة بوضوح، أنهم ليس في وسطهم قدوة تأتي وتعمل حسب ما تقوله كلمة الرب في الكتاب المقدس. القدوة كل جدا مهمة. إذا لم يكن هناك مثال صالح، سوف لن يكون هناك تلمذة صحيح حسب إرادة الرب. الإنسان بصورة عامة هو يقلد ما يراه. كثير من الناس تعمل أشياء كثيرة، وإن أنت سألت ما سبب أنكم أنتم تعملون هذا الشيء بهذه الطريقة الفلانية أو بهذا الأسلوب، الجواب يكون أننا تعلمنا هذا من الناس، أو يكون الجواب أن جميع الناس يعملونه بالشكل الفلاني. لكن عندما نرجع إلى كلمة الرب، نرى أنه هناك ابتعاد عن الكلمة، هناك أساليب الناس تعيش بها وتتبعها هي غير موجودة بالأساس في كلمة الرب، ولا توصي كلمة الرب بهذه الأشياء. القدوة مهمة جدا. بعد ما يوجد في الكنيسة قدوة، بعد ما يوجد في الكنيسة نخبة تتبع كلمة الرب وتعيش فيها وتعيش بها، هؤلاء الناس هؤلاء قدوة، يكونون هم مصدر بأن من خلالهم تذاع كلمة الرب. العدد 8 يقول الرسول بولس: لأنه من قبلكم قد أذيعت كلمة الرب. الشيء الأول اللي احنا تكلمنا عنه، أنه في الكنيسة يجب أن تكون هناك قدوة، مثال صالح في الأمانة، في الخدمة، في العمل، موازين صالحة عن كيفية اختيار الخدام، ما هي ميزات الخادم، ما هي الواجبات الخدام، ما هي الواجبات حسب ما تقوله كلمة الرب، كيف التحضير للزواج، كيف الأمور العائلية يجب أن تكون، كيف يجب أن نسلك في العمل، كيف نسلك في من النواحي المادية، وكيف نستخدم أموالنا بالشيء الصحيح، كيف أيضا نعلم أطفالنا، كيف أيضا نربي أطفالنا بالطريقة الصحيحة حسب الكتاب المقدس. هناك قدوة في هذه المواضيع كلها، وعندما تتوفر القدوة، الشيء الثاني الذي يجب أن تعمله في الكنيسة هي أن تذيع كلمة الرب، التبشير بكلمة الرب. لكن التبشير من غير قدوة يكون ليس يعني فاشل، لكن يكون أيضا مؤذي. إذا الناس التي هي ليس قدوة تبدأ بتذيع كلمة الرب سوف تذيعها وتعطيها بشكل غير صحيح. كثير ناس تتكلم عن الرب يسوع المسيح وتذهب إلى الناس وتكلمهم، لكن لا يكلمهم بكلمة الرب بالصورة الصحيحة، لأنهم بالأساس ممكن لم يعرفوا الرب بالطريقة الصحيحة، ممكن أنهم لا يتبعون الرب، ممكن أنهم لا يعرفون كلمة الرب بالكتاب المقدس. كيف هذا الشخص يستخدم بأن يذيع كلمة الرب إذا هو لم يكن قدوة صحيحة للآخرين؟ بالتأكيد سوف يكون مؤذي وليس مفيد الخدمة التي هو يعملها. إذا يجب هناك تكون قدوة في الكنيسة، يجب هناك أن يكون في الكنيسة تبشير من خلاله تذاع كلمة الرب بالطريقة الصحيحة. إذا الكنيسة ليست بناية، ليست جوقة موسيقية، ليست أضواء وأنوار وحفلات وإمكانيات، لا، هناك أشياء أساسية يجب أن تتواجد في داخل الكنيسة. يقول الرسول بولس، يقول لهم قد ذاع إيمانكم بالله حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا. كان يتبعون الرسول بولس، كان هو مثل لهم ويتعلمون منه، هو كان القدوة وكان يتبعونه وأصبح أيضا قدوة، ومن خلالهم أذيعت كلمة الرب. أنه الرسول قال لهم قد ذيع إيمانكم بالله في كل مكان، أيضا ليس فقط في مقدونية وأخائية، حتى وصل الحد أنه ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا. الرسول بولس لم يكن يحتاج أن يزيد على ما ذاعه أهل تسالونيكي من كلمة الرب، لأنهم كانوا يذيعونها بالطريقة الصحيحة وبالشيء الصحيح. ماذا يتواجد أيضا في الكنيسة؟ نقرأ الإصحاح الثاني ونبدأ نقرأ من العدد الثالث عشر إلى العدد السادس عشر. ومن أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها، لا ككلمة ناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنون. فإنكم أيها الأخوة صرتم متمثلين بكنائس الله التي هي في اليهودية في المسيح يسوع، لأنكم تعلمتم أنتم أيضا من أهل عشيرتكم تلك الآلام عينها، كما هم أيضا من اليهود الذين قتلوا الرب يسوع وأنبياءهم واضطهدونا نحن، وهم غير مرضيين لله والضاد لجميع الناس، يمنعوننا عن أن نكلم الأمم لكي يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم في كل حين، ولكن قد أدركهم الغضب إلى النهاية. الخاصية الأخرى التي الرب يريد أن يراها في كنيسته وفي كل خدمة هي الإيمان. الرسول بولس يقول لهم إذ قد تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها، لا ككلمة الناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله. يعني لما سمعوا الكلمة من بولس لم يشككوا بها كما كثير من الناس يشككون عندما يقرؤون الكتاب المقدس، عندما يفسر لهم الكتاب المقدس، عندما يوعظون بتعاليم الكتاب المقدس يشككون، كأن هي هذه الكلمة هي من الناس وليس هي كلمة الله. قال لهم: قبلتم الكلمة التي أيضا تعمل فيكم أنتم المؤمنون. الكلمة عندما تقبل تفعل في داخل كثير، في داخل مجموعة الناس اللي هم اللي هم المؤمنين. عندما الكلمة فيهم تفعل وتعمل يكون إيمانهم صادق وحقيقي. يختبر الإيمان أيضا العدد 14، الرسول بولس يعطيهم شهادة عن أن إيمانهم قد اختبر من قبل الرب. قال لهم: لأنكم تعلمتم أيضا من أهل عشيرتكم تلك الآلام عينها، كما هم أيضا من اليهود. عندما قبلوا الكلمة اصطهدوا من أهاليهم ومن عشيرتهم ومن أقربائهم، كما اصطهدت كنائس الله التي هي في اليهودية في المسيح، في المسيح يسوع. الإيمان الحقيقي يختبر بالاضطهاد، يختبر بالمشاكل، يختبر بالضيقات. إذا تمسك المؤمن بكلمة الرب وعمل بها وفعلت فيه وعملت في حياته بالرغم من الاضطهاد وبالرغم من الضيقات وبالرغم من المشاكل بسبب إيمانه بالرب يسوع وبسبب تبعيته للكلمة، يكون هذا دليل واضح عن إيمان حقيقي في حياة هذا الأخ وفي حياة أو في حياة هذه الأخت. الرب يريد أن تكون الإيمان في الكنيسة والإيمان بالخدمة هو إيمان مبني على إيمان على الإيمان بكلمته بما قاله هو. يختبر الإيمان عندما هناك وجود مقاومة ضد الكلمة وحرب ضد الكلمة وضد المؤمنين. الرب يسمح بهذه الأمور والضيقات لكي يختبر المؤمنين. الرسول بولس ذكرهم أنهم قبلوا الاضطهاد كما قبلت الكنائس الله التي هي في اليهودية الاضطهاد، متمثلين بكنائس الله التي هي في اليهودية في المسيح يسوع، الذين قتلوا الرب يسوع وأنبياءهم واضطهدونا نحن. الاضطهاد يصل إلى حد أن الناس تريد أن تنتقم من الكنيسة، تريد أن تنتقم من المؤمنين، تريد أن تنتقم من الخدام، تريد أن تمنع التبشير. على 16 يمنعوننا عن أن نكلم الأمم لكي يخلصوا. الفريسيين اليهود منعوا الرب يسوع ومنعوا التلاميذ ومنعوا الرسل من أن يكلموا الناس بكلمة الرب حتى لا يخلص. كذلك واحد من الاضطهاد، واحد من أسباب الاضطهاد أو دوافع الاضطهاد هو إيقاف الكنيسة عن الكلام بخلاص الرب، وإيقاف الكنيسة عن التبشير، وإيقاف الخدام عن إذاعة كلمة الرب يسوع المسيح. يختبر إيماننا عندما نستمر ولا نخاف بالتبشير، نستمر ولا نخاف بأن نتبع كلمة الرب، وحتى إن كان أسلوب حياتنا يضايق ناس كثيرين ويغضبهم وممكن يحرضهم لأن يضطهدونا، نقبل بهذا الشيء لأنه هذا هو من علامات الإيمان الصحيح. إصحاح الثالث من نفس الرسالة، والعدد 10، رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي، الإصحاح الثالث والعدد 10. ماذا يريد الرب أن يرى في كنيسته؟ تكلمنا عن القدوة، تكلمنا عن أن الكلمة يجب أن تذاع بعد ما يوجد هناك قدوة، تعلمنا أيضا أنه يجب أن يكون هناك إيمان حقيقي يختبر الإيمان بالاضطهاد. ماذا يريد الرب أن يرى في كنيسته؟ الإصحاح الثالث والعدد 10. طالبين ليلا ونهارا أوفر طلب أن نرى وجوهكم ونكمل نقائص إيمانكم. الذي الرب يريده في الكنيسة أن الكنيسة والخدام يعملون نحو الكمال. الرسول بولس كان يصلي ليلا ونهارا، يقول لهم نحن نصلي والخدام مع بولس يصلون من أجل أن يلتقوا بأهل تسالونيك. لماذا؟ لكي نكمل نقائص إيمانكم. هناك أشياء معينة يجب أن تكمل وتزاد على حياة الأخوة والخوات والخدام في كنيسة تسالونيكي. لو قرأنا احنا هذه الرسالة الأولى والثانية نشاهد وسوف نلتقي بأشياء الرسول بولس قد أعطاهم تعليم عنها. واحد من هذه الأشياء أنه هذه الكنيسة كان هناك في بعض من أعضائها ناس عندهم الكسل، أو ناس فهموا بصورة غير صحيحة أنه يجب أن لا يعملوا شيء حتى يأتي الرب يسوع المسيح. افتهموا أنهم أنه وهم منتظرين قدوم الرب يسوع المسيح عليهم أن لا يكادحوا أو يعملوا بجدية أو بمثابرة، لكن الرسول وضح لهم أنهم يجب أن يتمثلوا به في هذه الناحية ويعملوا وأيضا يسترزقوا من عملهم لكي يوفروا ما لهم من احتياجات. النقطة التي هنا يريدها الرب أن يراها في كل كنيسة أن الكنيسة والخدام يجب أن يعالجوا النواقص الموجودة في حياتهم، النواقص الروحية، الأشياء التي هي بحاجة إلى أن تكمل، ونكمل نقائص إيمانكم. يعني الرسول بولس حاب يلتقي بالمؤمنين من أجل أن يكمل النقائص. يعني هنا علينا من أن نجتمع نلتقي مع بعض، هناك مشاكل نعرفها، هناك ظروف نعرفها يجب أن تصحح، أمور يجب أن تكمل، نقائص يجب أن تكون كاملة. كونوا كاملين كما أبوكم في السماء كامل. يعني الرب نريدنا نكون واضحين، يكون بيناتنا وضوح، شفافية. المشاكل أو النقائص أو الهفوات أو الأخطاء يجب علينا أن لا نضعها على الجانب، لكن علينا أن نعالجها، نأخذها ونعالجها. يعني كثير من الأحيان أنا أقول لا تكلمني بالأشياء الجيدة الموجودة عندك، كلمني عن الأشياء التي هي ناقصة عندك، أنا خدمتي لك أن أكمل نقائص إيمانك. احتياجك بالإيمان، الأمور التي أنت من أجلها تعاني ويوجد لك مشاكل، كلمني عن هذه الأمور، كلمني عن الخطايا التي أنت تعملها، كلمني عن الهفوات التي أنت واقع فيها لكي نكمل نقائص الإيمان. التقائنا مع بعض كمؤمنين مهم جدا، لكن الرب يريد من لقاءاتنا، يريد من استماعنا أن نكمل نقائص بعضنا بعضا حتى يكون الرب مرتاح ويكون الرب مسرور بالخدمة التي نحن نعمل فيها من أجله. نتحول الآن إلى الإصحاح الرابع ولنقرأ عدد 9 و10. ماذا يريد الرب أن يرى في كنيستي؟ وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن نكتب إليكم عنها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا، فإنكم تفعلون ذلك أيضا لجميع الأخوة الذين في مقدونية كلها. وإنما أطلب إليكم أيها الأخوة أن تزدادوا أكثر وأكثر. الشيء الرابع اللي الرب يريد أن يراه في وسطنا هي المحبة. أولا وجود قدوة، ثانيا إذاعة الكلمة التبشير، ثالثا الإيمان، رابعا إكمال النواقص، خامسا هو هنا المحبة الأخوية. الرب يريدنا أن نحب بعضنا البعض. طبعا المحبة هي ليست إعطاء هدايا وقبل وكلام عسل وتملق، هذه ليست المحبة حسب ما عرفها لنا الكتاب المقدس. رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الأولى في الإصحاح 13، نقرأ العدد 4 إلى العدد 7 لنعرف خصائص وكيف توصف المحبة الأخوية. المحبة تتعنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط. هذه خصائص المحبة. المحبة تتعنى، المحبة الأخوية اللي الرب يريد أن يراها في وسطنا ويريد أن تزداد، أن يكون هناك صبر. المحبة تتعنى، يجب أن نكون نحن ناس صابرين على الرب، صابرين على أنفسنا، صابرين على أوائلنا، صابرين على الأخوة، وترفق علينا أن نعمل أعمال ترفق، أعمال فيها أحشاء وفيها رحمة تجاه شخص نحو الآخر، أخ تجاه الأخوة والكنيسة. هناك يجب أن تكون هناك ترفق. هناك ظروف صعبة، ممكن مشاكل، في بعض الأحيان يجب أن نترفق ببعضنا بعضا. المحبة لا تحسد، اللي يحب حسب مشيئة الرب ليس فيه في محبتي حسد. لا تتفاخر المحبة، هذا جزء من الكبرياء التفاخر. ولا تنتفخ، نفس تقريبا نفس المعنى، لا تتفاخر ولا تنتفخ. الانتفاخ هنا معناه انه عدم التواضع، انه شخص يرى نفسه اعلى من الاخرين. التفاخر، شخص يرى نفسه احسن من الاخرين. ولا المحبة، ولا تقبح ليس تعمل الشر. المحبة، ولا تطلب ما لنفسها. المحبة ليست انانية. اذا حبينا بعضنا البعض يجب ان لا نكون انانيين، ولا تحتاج، ولا يكون لنا غضب واحتداد بسرعة، ولا تظن السوء. يعني انه الحذر مهم، لكن الظن بالسوء من غير اي دليل هو شيء غير صحيح. المحبة، عدد 6، لا تفرح بالاثم بل تفرح بالحق. المحبة، لا تفرح عندما نخطط ونعمل شيء سيء، هذه ليس محبة. المحبة تفرح بالحق، ما تقوله كلمة الرعب. علينا أن نفعله، هذه هي المحبة. علينا أن نفرح عندما ما نعمل ما تقول لنا كلمة الرب. العدد 7، المحبة وتحتمل كل شيء. يعني نتحمل صابرين المشقات، يكون لنا مثابرة أيضا. بعض الأحيان نحتاج نتحمل لفترات طويلة. المحبة تتحمل كل شيء وتصدق كل شيء. هنا ما يقصد به تصدق كل شيء ليس عن معناه هنا أن نصدق كل ما يقوله الناس، بل المحبة تصدق كل ما تقوله كلمة الله. عندما نقرأ الكتاب المقدس وكلمة الرب تقول لنا شيئا معينا، هذا نحن نصدقه لأنها كلمة الله. المحبة، وترجو كل شيء، يكون لنا رجاء وأمل أن الرب ما يقوله وما قد وعده لنا سوف يحققه. المحبة أيضا تصبر على كل شيء. الرب يريدنا أن نصبر إلى مجيء الرب، نصبر كما يصبر ويثابر الفلاح والزارع عندما يزرع المحصول. هذا تعريف وشرح بسيط عن مزايا المحبة. كثير ناس تفهم المحبة عبارة عن هدايا وأكل وعزائم وحفلات، لكن الكتاب المقدس يعطينا بعد واضح وأكيد ماذا يريد منا الرب أن نحب، أو كيف أن نحب بعضنا البعض. المحبة أيضا تفرح بالحق. إذا هناك خطيئة علينا أن نواجه الخطيئة، نواجه الأخ الأخ أو الأخت الذين يفعلون الخطيئة ونواجههم وجه لوجه، ليس أن نذهب خلف ظهورهم ونتكلم من وراهم. علينا أن نواجههم ونكلمهم بما تقوله كلمة الرب. إذن الشيء الخامس الذي يريده الرب أن يراه خلالنا هو المحبة الأخوية. لنذهب الآن إلى الإصحاح الخامس، رسالة بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي، الإصحاح الخامس، ولنبدأ نقرأ من العدد 12 إلى العدد 24 لنرى ماذا يريد أن يرى الرب في كنيسته، وكيف يريد الرب أن تكون الكنيسة والخدمة حسب مشيئته. ثم نسألكم أيها الأخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم. وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. سالموا بعضكم بعضا. هنا الرسول يقول لهم الناس المسؤولين عنكم الذين يتعبون بينكم، لأنهم مسؤولين على التدبير في الكنيسة، مسؤولين أيضا على أن على الأخوة والأخوات، ينذرونكم الذين ينذرون الناس اللي هم في قيادة الكنيسة، شغلهم يكون التدبير. التدبير يشمل نواحي عديدة، ليس فقط التدابير المالية والاحتياجات الإدارية الأخرى، لكن أيضا إعطاء كلمة الرب حسب مشيئة الرب، وإعطاء الكلمة والتعليمات لكل فرد وشخص بالكنيسة حسب احتياجه، وإنذار الذين بحاجة إنذار، إنذار الناس الذين في خطر، إنذار وتوبيخ الناس الذين في خطيئة، إنذار وتعديل الناس الذين بحاجة إلى أن يعدلوا ويقوموا طرق حياتهم. هذول الناس وصاهم الرسول بولس أن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. هذا العمل هو عمل شاق، تدبير الكنيسة، والناس مسؤولين على أن ينذروا أشخاص يكون عملهم هذا متعب وشاق وذو مسؤولية كبيرة. قال لهم أن تعتبروهم كثيرا. الرب يريدنا أن نحترم ونحب الناس الذين يعملون حسب هذه الشيء من الخدمة، لأن عملهم هذا هو يكون لصالح جيد للكنيسة ولجميع أعضاء الكنيسة. يقول الرسول بولس لهم سالموا بعضكم بعضا. من كان هناك بعض الأحيان أفضل بحاجة إلى توبيخ وإنذار، وأن تلقوا الإنذار والتوبيخ والتوجيه، عليهم أن يطيعوا وعليهم أن يعملوا من أجل السلام، والسلام يكون عندما كل شخص يتوب ويعمل الوصايا التي الرب أوصاه به أن يعمل. هناك أيضا هناك بعض الأحيان مشاكل، ومشاكل يحلها ممكن أن هناك يوجد عدم سلام، يوجد هناك نزاع أو شقاق، أو يكون هناك أيضا خطيئة وتوبيخ الشخص المخطئ، والخطيئة ممكن أن ممكن أن نقابل بردة فعل وخلق مشاكل وعدم امتثال للتأديب. لكن الرسول هنا يقول هذه الكلمة للذين ممكن الذين يحاولون أن لا يقبلوا التوبيخ والإنذار والتعديل. الرسول قال لهم سالموا بعضكم بعضا، اعتبروا الذين يدبرونكم وينذرونكم، اعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. الإنسان اللي هو مسؤول عن الكنيسة له بالإضافة إلى المشاكل الشخصية، المشاكل العائلية، المشاكل التي ممكن يلاقيها في العمل، له أيضا مشاكل من أجل الخدمة والتدبير. مشاكل الناس هي تكون جزءا من مشاكله. بسبب هذا اعتبروا هذا الشخص في المحبة من أجل عمله، من أجل خدمته، حتى تكون الفائدة للجميع والسلام يعم الكنيسة. ونطلب العدد الرابع عشر، ونطلب أيضا إليكم أيها الأخوة انذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس واصطدوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. هنا الرسول يكلمنا عن أهمية هذه الأشياء أولا أن ننظر الذين بلا ترتيب، الناس الذين في حياتهم عدم ترتيب، عدم دراية، عدم الإحساس بالخطر، عدم الإحساس بالتدهور الروحي. انظروهم، انظروا الذين بلا ترتيب، الذين ليس هم عايشين حسب كلمة الرب أو حسب التعليم الذي أوصله بولس لهم، وقال لهم الرسول انظر الذين بلا ترتيب. شجعوا صغار النفوس، هناك ناس لهم إيمان ليس قوي، يحتاجون إلى تشجيع، يحتاجون إلى إسناد، إسناد الضعفاء. هناك ناس ليس لهم إمكانيات كافية لكي يواجهوا مشاكل الحياة، اسندوا الضعفاء. شجعوا صغار النفوس، الناس الذين لهم إيمان ضعيف شجعوهم، اسندوا الضعفاء، الناس الذين بحاجة اسندوهم بكلمات معنوية، بسد الاحتياج، بإعطائهم حلول للمشاكل والوقوف بجانبهم في أثناء المحن. تأنوا على الجميع، هناك يجب علينا الصبر، أن نصبر في ناس من داخل الكنيسة قوية، عليهم أن يقفوا مع الضعفاء. تأنوا على الجميع، هناك في ناس في الكنيسة إيمانها قوي، تأنوا على الذين لهم إيمان ضعيف. العدد 15، انظروا أن لا يجاز أحد عن شر بشر، يعني إذا كان هناك شر من قبل شخص، هذا الشر يجب أن لا يجاز به الشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. إن كان هناك شر من قبل شخص معين، حاول أنت أن لا تجيب الشر بالشر. لو أنت جازيت الشر بالشر، سوف يكون هناك حرب وليس سلام ومشاكل أخرى. بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. شوف ما هو الخير حتى إلى الأعداء، الناس الذين يضايقوك، اعمل الخير ليس لهم فقط بل لجميع الأخوة والأخوات، حتى للذين هم خارج الكنيسة. العدد 16، افرحوا كل حين، الرب يريد كنيسته فرحة. طبعا الفرح ما معناته أنه نحن نقول ليس لنا مشاكل والأمور خير ونحن داخل في مشاكل كثيرة، لكن علينا أن نقبل الظروف الصعبة وينسون هل لك مشاكل، نعم، لكي من أجل أن نكمل النواقص نفتح الأمور ونحاول أن نعالجها بالطريقة الصحيحة للخروج من هذه المشاكل، لكن سلوكنا يكون سلوك الفرح. يعني نحتاج نكون صبراء حسب ما عرفنا من المحبة، أنه يجب يكون لنا تأني، نثق ونصدق وعود الرب، ونرجو المحبة، ترجو لكلنا أمل أن الرب سوف يحقق كلامه ويساعدنا ويخلصنا من تلك المشكلة. العدد 17، صلوا بلا انقطاع، الرب يريد الكنيسة، يريد أن يرى في الكنيسة صلوات من غير انقطاع. الرب حسب ما افتهم يريد أن يرى في الكنيسة أن نحترم ونحب الناس الذين يدبرون وينذرون. الرب يريدنا أيضا لا نجازي أحد شر بشر، بل الرب يريدنا أيضا أن بل نعمل الخير لكل الناس. الرب يريدنا أن يرى في الكنيسة الناس الضعفاء، أن نتأنى على الجميع، أن نشجع صغار النفوس، أن ننظر الذين هم بلا ترتيب. الرب يريدنا دائما أن نفرح، الرب يريدنا دائما أن نصلي. العدد 18، اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. الرب يريدنا أن نشكر الرب، نشكره على كل شيء حتى في الأمور الصعبة. هناك أشياء جيدة في من خلال هذه الأمور الصعبة، هناك أشياء جيدة لك. لا تنسى أن تشكر الرب. الكنيسة يجب أن لا تنسى شكر الرب على كل شيء، حتى يجب أن نشكر الرب، لأنه لو لم يكن الرب معنا لما قدرنا أن نقف ونستمر من خلال الظروف الصعبة. من غير وجود الرب معنا لا نستطيع أن نكمل المسيرة ونجتاز الصعاب والمهن. العدد 19، لا تطفوا الروح. العدد 20، لا تحتقروا النبوات. الرب يريدنا أن نعتمد على الروح القدس. الروح القدس هو الله، الروح القدس اللي هو يكلمنا ويعطينا توجيهات. علينا أن لا نطفئ الروح. لا تطفئ الروح معناته أن لما الرب يتكلم لنا، الروح القدس يكلمنا، علينا أن نطيع كلمة الروح القدس، كلمة الروح القدس، ونعمل ما يريده من عندنا. لا تحتقروا النبوات. الرب يعطي نبوات، هناك أنبياء في الكنيسة، هناك ناس تعطي إرادة الرب وتعلن إرادة الرب. لما إرادة الرب تعلن، الرب يريد من الكنيسة والخدام أن يطيعوها ويعملوا حسب التعليمات التي جاءت من خلال الروح القدس، جاءت من الروح القدس ومن خلال الأشخاص والأخوة الذين لهم روح النبوة. علينا أن لا نحتقر النبوات، بل نطبقها ونعمل حسب ما قالته كلمة الرب. عدد 21، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. الرب يجب يريد مننا أن نكون فطنين، نمتحن كل شيء، نختبر كل شيء، الشيء الحسن نتمسك فيه. العدد 22، امتنعوا عن كل شيء شر. هناك شر نمتنع عنه، الشيء الحسن نتمسك به. وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، فلتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. إلى السلام. ونحن نعمل بهذه الوصايا يقدسنا ويحفظ أرواحنا ونفوسنا وأجسادنا كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. الرب يريد أن يرى في كنيسته قداسة. إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام. عمل الروح القدس في الكنيسة هو أيضا يقدس المؤمنين. الروح القدس يبتت لنا عن خطايا وذنوب، علينا أن نتوب ونرجع إلى الرب حتى نقدس ونكرس ونستمر في خدمة الرب يسوع المسيح حتى يأتي ويأخذنا ما هو إلى السماء. أمين. هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. الرب الذي دعانا لخدمته هو سوف يكمل كل الأشياء الحسنة، هو الذي سوف يكمل كل النواقص في إيماننا. الرب يريدنا أن نضع هذه الخدمة في فكرنا ونعملها في حياتنا، وأن تكون كلمة الرب حية. علينا أن يكون لنا إيمان أن الأشياء التي ناقصها في حياتنا الرب سوف يساعدنا. الرب يريدنا أن يكون لنا عزيمة وقرار واضح. قل للرب: يا رب، أنا أريدك أن تكمل النواقص التي في حياتي. قل للرب أنه هناك نواقص أنا أعرفها. قل للرب واعترف له عن هذه النواقص. قل للرب: يا رب، ساعدني أن أكمل هذه النواقص. أعمل معي يا روح القدس، أعمل معي يا رب، أن النواقص في الإيمان، في الأشياء التي تحتاج تعديل في سلوكي، يا رب أضع نفسي بين يديك. أعمل فيها يا رب، أعمل فيها من خلال كنيستك. استخدم كنيستك واستخدم الروح القدس لكي تجعلني وتجعل خدمتي وحياتي حسب مشيئتك. يا رب أشكرك على كلمتك اليوم. أصلي يا رب من كل أجل أخ وأخت سمعوا الكلمة وصلوا وصرخوا لك من أجل أن تكمل نواقصهم. ساعدهم يا رب، اعمل معهم بقوة الروح القدس لتغيير حياتهم بالكامل. غير ظروف حياتهم حتى يكونوا مبتعدين عن الخطيئة، الظروف السلبية. اعطيهم يا رب تشجيع، زيد ايمانهم يا رب. اصلي من اجل ايضا اعطي انذار للناس الذين يخطئون يا رب. أعطي صبر عن الناس الذين يمرون بظروف قاسية. سد احتياجاتهم، احميهم من الاضطهاد. شجع يا رب صغار النفوس. اسند يا رب الضعفاء، اسند بيمينك الضعفاء المحتاجين إليك يا رب. أصلي من أجل أن تأخذ هذه الكلمة وتوصلها للناس الذين هم بحاجة إلى سماع كلامك يا رب. أصلي من أجل الثمار، أصلي من أجل الخدام، أصلي من أجل خدمة وكنيسة حسب إرادتك. أصلي من أجل أن اسمك يا رب يتمجد من خلال حياة كنيستك وخدامك. نباركك نعظمك. هذه صلاتنا ليك باسم يسوع، آمين. لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الأب وشركة الروح القدس معنا جميعا باسم يسوع، آمين.